السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. نحمده تعالى ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله.
الله
أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججه على خلقه وأمناؤه في عباده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أيها المؤمنون والمؤمنات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. التقوى هي ذلك المقام الذي إذا ما وصل الإنسان إليه وأصلح أعماله وتقرب إلى الله تعالى، فالقرآن الكريم يعده بأنه ليس عليه خوف ولن يجد حزنا، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن فحري بنا أيها المؤمنون والمؤمنات أن نسعى جهدنا وأن نبالغ في الوصول قدر وسعنا إلى هذا المقام السامي، إلى هذه الدرجة العليا، درجة التقوى. قال الله العظيم في كتابه الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة وهي خاتمة سورة العنكبوت جاءت متحدثة عن موضوع تحدثت عنه آيات قرآنية كثيرة. هذا الموضوع هو موضوع صلة هذا الإنسان بربه جل وعز، وما هو مطلوب من هذا الإنسان لكي يكون عند ربه فائزا غانما. الآية تقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين، الكلام إذن كلام عن كل من يتصف بما تذكره الآية الشريفة. وما ورد في بعض رواياتنا عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من قولهم أن هذه الآية أردنا بها نحن وأشياعنا. أقول هذه الروايات حملها العلماء على أنها في مقام إبراز المصداق الأجلى، وليست هذه الروايات في مقام حصر مفهوم الآية ودلالتها في هذه الموارد التي ذكرتها الروايات. الآية تتحدث عن كل من توجد فيه هذه الصفة التي تتحدث عنها. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا من الجهد، والجهد في اللغة بمعنى الوسع وبمعنى التعب، هذا هو معنى الجهد. ومن هنا جاءت كلمة الجهاد، لأن فيها استفراغا للوسع ولأن فيها تعبا وعناء. كلمة الجهاد جاءت من الجهد، والجهد هو بالمعنى الذي بينت. المفسرون هنا اتجهوا اتجاهات مختلفة، فمنهم من ربط كلمة الجهاد في هذه الآية بجهاد العدو الخارجي، الإنسان عندما يجاهد عدوا خارجيا معتديا على الإسلام وأهله، هذا الإنسان هو الذي تتحدث عنه الآية في منظور هؤلاء المفسرين. فمن كان مجاهدا عدوه الخارجي هذا يوفقه الله سبحانه وتعالى للوصول إلى أهدافه التي هي أهداف الله وتحقق ما يريده الله، لنهدينهم سبلنا. ومن المفسرين من حمل هذه الآية على أن المراد منها جهاد النفس، الجهاد الداخلي الذي وصفته الأخبار الشريفة بأنه الجهاد الأكبر. قالوا هذه الآية تتحدث عن هذا الجهاد، الناس الذين يجاهدون أنفسهم جهادا حقيقيا، الذين يتعاملون مع أنفسهم تعاملا فيه عناء، الذين يربون أنفسهم بالتربية الإلهية الصحيحة، هؤلاء يصلون عندئذ إلى مقام الاهتداء الحقيقي، لنهدينهم سبلنا، بمعنى أن ارتباط هؤلاء بالله سبحانه وتعالى وأن معرفة هؤلاء لله لا تكون كسائر الناس العاديين. هؤلاء الذين جاهدوا جهادا نفسيا حقيقيا في سبيل الله، هؤلاء يصلون إلى مقام تكون فيه معرفتهم لله سبحانه وتعالى معرفة حضورية لا حصولية. ذلك أن المعرفة كما قالوا على نوعين، هناك معرفة حصولية بمعنى أن تحضر صور الأشياء في أذهاننا، وهناك معرفة حضورية بأن تحضر الأشياء بنفسها، كمعرفتنا مثلا بأننا نحمل عواطف معينة، أو معرفتنا بالأمور التي نشعر بها. أنا عندما أعرف أنني الآن متعب أو جائع أو عطشان، هذه المعرفة ليست حصولية، ليست بمعنى حضور الصور في ذهني، وإنما بمعنى أن هذه الأشياء حاضرة بنفسها في. قالوا الذين يجاهدون أنفسهم في سبيل الله يصلون إلى هذا المقام بحيث تكون معرفتهم بالله معرفة حضورية، نور الله حاضر في نفوسهم، الله سبحانه وتعالى اتصالهم به معرفتهم إياه ليست كمعرفتي أنا الإنسان البعيد عن الله. هؤلاء معرفتهم لله بمعنى أن الله بنوره بجلاله حاضر في قلوبهم متجل في نفوسهم على الطريقة التي يذكرها العرفاء عادة، التخلي أولا من الأخلاق السيئة فالتحلي بالأخلاق الحسنة وصولا إلى التجلي عندما يتجلى نور الله في قلب الإنسان. هذا ما ذهب إليه بعض المفسرين، لا سيما الذين ينحون منحا عرفانيا في التفسير. من المفسرين من قال إن الآية هنا مطلقة، والذين جاهدوا هذه تصدق على أي نوع من أنواع الجهاد، كان هذا الجهاد خارجيا أم كان نفسيا، الآية مطلقة. ومن هنا قال بعضهم كالراغب الأصفهاني مثلا أن الجهاد قد يكون جهادا مع عدو خارجي، وقد يكون مع الشيطان، وقد يكون مع النفس الأمارة بالسوء. قسم الجهاد هذه الأقسام الثلاثة. والذين جاهدوا فينا، ما معنى فينا؟ هنا أيضا اختلف المفسرون، منهم من قال فينا هنا يقصد بها في ذاتنا، والذين جاهدوا في ذاتنا، بمعنى أنهم جاهدوا أنفسهم جهادا داخليا وصولا إلينا، يريدون أن يصلوا بذلك إلى معرفتنا، بأن تكون معرفتهم لله معرفة حضورية كما بينت. ومن المفسرين من ذهب إلى أن فينا هنا يراد منها في أي شيء له اتصال بالله سبحانه وتعالى من اعتقاد أو عمل. هؤلاء يجاهدون في اعتقاداتهم في أعمالهم لأنهم يريدون أن يصلوا إلينا ويريدون أن يهتدوا إلينا. فهؤلاء الناس في الواقع لا يتركون إيمانهم بالله ولا يتركون طاعة الله في اتباع أوامره واجتناب نواهيه، لأنهم يجاهدون فينا. ومن المفسرين من ذهب إلى أن فينا هنا يراد منها الإخلاص لله سبحانه وتعالى. هؤلاء جهادهم إنما هو جهاد في الله لا في غيره، لا يريدون دنيا، لا يريدون مناصب، لا يريدون شهرة، لا يريدون شيئا من هذه الحياة، يريدون أن يكون جهادهم خالصا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى فينا بناء على رأي هؤلاء المفسرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا هو الجزاء الإلهي لهؤلاء الذين يجاهدون. لنهدينهم، هذا وعد إلهي أن الله سبحانه وتعالى سيهدي هؤلاء. والهداية كما هو معلوم نوعان، هناك هداية دلالة على الطريق. عندما أقول لشخص سألني أين المسجد أقول له المسجد هناك، هذه دلالة على الطريق. وهناك هداية أخرى هي هداية الإيصال إلى المطلوب. يقول لي أين المسجد، أقول له تعال معي أخذك إلى المسجد، هنا أوصله إلى المطلوب. اللفظ هنا في هذه الآية الشريفة لفظ شامل للمعنيين جميعا. الله سبحانه وتعالى يعد هؤلاء الذين يجاهدون فيه، يعدهم بأنه سيهديهم. لنهدينهم سبلنا. بعض المفسرين ذهب إلى أن المراد من الهداية إلى السبل، المراد هو الهداية إلى سبل الجنة، هكذا قال بعضهم. لكن معظم المفسرين ذهبوا إلى أن الآية تتحدث عن الوضع فيما هو مرتبط بناحية ألصق بمقدمة الآية. لنهدينهم سبلنا، أي لنهدينهم الطرق الموصلة إلينا. هؤلاء يريدون أن يصلوا إلينا، هؤلاء صادقون في نياتهم، فلذلك سنعينهم، سنهديهم إلى هذه الطرق التي توصلهم إلينا. ثم تختتم الآية بقوله تعالى وإن الله لمع المحسنين. هذه المعية المذكورة في الآية أيضا اختلف حولها المفسرون. منهم من قال المعية المذكورة هاهنا هي معية النصح، وإن الله لمع المحسنين، أي أن الله تعالى ناصرهم، الله ينصر هؤلاء المحسنين. ومن المفسرين من ذهب كصاحب الميزان رحمه الله إلى أن المعية المرادة هاهنا هي معية الرحمة، وإن الله لمع المحسنين، أي أن الله يغدق عليهم رحمته. ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة الأكناف ومتسعة الأرجاء، هذه الرحمة تشتمل على النصرة أيضا. فالنصرة في الواقع مصداق من المصادق التي تنطبق عليها هذه الرحمة الإلهية، وإن الله لمع المحسنين. بين يدي هذه الآية المباركة، اسمحوا لي أيها المؤمنون والمؤمنات أن أتوقف بكم عند المحاور المهمة الآتية. أولا، الجهاد بمعناه الوسيع. الآية كما قلنا عندما تحدثت عن الجهاد والذين جاهدوا فينا، فإن لفظة الجهاد وإن خصها بعض المفسرين بالجهاد الخارجي أو بالجهاد الداخلي النفسي، بيد أن اللفظة هنا لفظة مطلقة. والذين جاهدوا بأي جهاد كان، هؤلاء يستحقون من الله الهداية. قلت أيها الأعزاء إن لفظة الجهاد مأخوذة من الجهد، والجهد بمعنى المشقة والتعب والعناء، هذا معناه. أن القرآن الكريم يعلمنا أن يا أيها المؤمنون إذا ما أردتم أن تصلوا إلى هداية الله فعليكم أن تكونوا مستعدين لبذل الوسع، لبذل الجهد، لإتعاب أنفسكم في طريق طاعة الله، لا أن تنتظروا كل شيء على أكف الراحة وفي صور الهناء والنعيم. عليكم أن تتحملوا، عليكم أن تبذلوا، عليكم أن تسعوا بشيء من الجد وببذل الجهد في هذا السبيل. كما قلنا في المجالين، في المجال المرتبط بالمعرفة وفي المجال المرتبط بالعمل، الإنسان منا إذا أراد أن يصل إلى الهداية الحقة في مجال المعرفة فعليه أن يبذل شيئا من الجهد، شيئا من الوقت، شيئا من التعب. كثير من الناس أو بعض الناس حتى نكون دقيقين لا يعطون لهذا المجال في حياتهم وقتا، لا وقت عندهم ليطلعوا على المعارف الدينية الإسلامية. إذا اطلعوا يطلعون على ما قاله زيد وعبيد وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وعلى كثير من الأمور التي لربما تستقي معلوماتها من مصادر غير المصادر الأصلية للدين. الإسلام يعلمنا أيها الأحبة والقرآن يذكرنا أننا بحاجة في هذا المجال إلى جد، إلى اجتهاد في مجال تحصيل المعارف الدينية. يؤسفنا أن هناك أناسا من المتعلمين من المثقفين لا يعرفون حتى الأحكام الشرعية التي هي في مورد ابتلائه، وهذا المقدار يجمع كل الفقهاء على وجوب تعلمه. بعض الناس لا وقت عندهم، لا وقت عندهم ليتثقفوا في دينهم، ليتعلموا عقائدهم، ليعرفوا أحكامهم، ليعرفوا ما يرتبط بكثير من التفصيلات التي لأجلها قد يتعرضون للهجوم وربما للتكفير أحيانا. بعض أبنائنا وبناتنا لا يعطون وقتا لهذه الأمور، والمسألة مسألة جد مهمة، لا سيما في هذه العصور التي نرى فيها ما نرى من سهولة التكفير يمينا وشمالا. إذن مسألة الجد والاجتهاد في المجال المرتبط بالمعرفة، وكذلك الحال في المجال المرتبط بالعمل. بعض الأحكام الشرعية إذا أراد الإنسان أن يلتزم بها فإن هذه الأحكام قد تتطلب منه بعض الجهد، بعض التعب، بعض التحمل، بعض المعاناة. لكن هناك أناسا للأسف الشديد ليسوا مستعدين لذلك، يبحثون عن السهولة، يبحثون عن اليسر، وليسوا مستعدين لتحمل الحكم الشرعي الذي لربما يتعارض مع الرغبة، أو لربما يتطلب مني بذل بعض الجهد أو إعطاء بعض الوقت. المسألة أيها الأحبة أن ننتبه إلى معنى الجهاد بمعناه الوسيع كما تحدثت عنه هذه الآية الشريفة. وقد ورد عن إمامنا أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: طاعة الله سبحانه لا يحوزها إلا، لاحظوا الحصر في كلام الإمام، طاعة الله سبحانه لا يحوزها إلا من بذل الجد واستفرغ الجهد. هذه نقطة أولى تنبهنا عليها الآية المباركة عندما تتحدث عن الجهاد. ثانيا، الجهاد مع الإخلاص. في منظور الإسلام ليس مهما مقدار العمل الخارجي إذا لم يترافق مع بنية نفسية متينة تقوم على الإخلاص. العمل مهما كان كبيرا في الخارج إذا لم يترافق مع إخلاص من الداخل هذا العمل ليس إلا هباء منثورا، هذا العمل لا قيمة له على الإطلاق. إمامنا الصادق عليه السلام يقول: أعطوا الله من أنفسكم الاجتهاد في طاعته، فإن الله لا يدرك شيء من الخير عنده إلا بطاعته واجتناب محارمه. إذا أعطوا الله من أنفسكم، فلننتبه إلى هذا الجانب، الجانب الذي يرتبط بالإخلاص. العمل مهما كان كبيرا إذا لم يكن معه إخلاص فإنه لا يؤتي أثرا، لا يكون مباركا ولا يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. بينما العمل الذي يقوم على الإخلاص هذا العمل الله تعالى يحبه، وإذا أحبه الله فإنه عندئذ يؤتي ثماره ويحقق المراد منه، ومن ثم تتحقق في الحياة الأهداف التي يريدها الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، ما تخلف المسلمون ولا تراجعوا ولا ابتعدوا عن صدارة الحضارات ولا تركوا موقعهم في قيادة الأمم إلا حينما أهملوا هذا الذي يقوله القرآن. القرآن يقول: هذه الأمة لا تقوم لها قائمة في قيادة الحضارات وفي رفعة الدرجات إلا إذا تحلت بهاتين الناحيتين، الجهاد والإخلاص. الجهاد في كل مجال، في المجال الاقتصادي والسياسي والعسكري والمعرفي والثقافي، أن تكون الأمة أمة مجاهدة، ثم أن يكون هذا الجهاد لله لتحقيق الأهداف الإلهية، آنئذ تتحقق تلك الأشياء التي يريدها الإسلام أن تتحقق منها. ثالثا، الأمر الثالث الذي تدل عليه الآية المباركة أيها الإخوة والأخوات أن الهداية الإلهية إنما تأتي بعد الجهاد البشري. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الحصول على الهداية الإلهية هذا نتيجة للجهاد الذي يبذله هذا الإنسان من نفسه. الإنسان إذن عليه أن لا ينتظر الهداية الإلهية من دون حركة، من دون سعي، من دون أن يتطلع إلى هذه الهداية بعمله وبفعله وبسلوكه، لأن هذه الهداية إنما تأتي جزاء على ما يفعله هذا الإنسان. يقول الإمام علي عليه السلام: صابروا أنفسكم على فعل الطاعات وصونوها عن دنس السيئات تجدوا حلاوة الإيمان. إذن الوصول إلى هذه النتيجة التي هي نتيجة ذوق حلاوة الإيمان والحصول على الهداية الإلهية، هذه النتيجة إنما تكون إذا ما سار الإنسان في هذا الطريق، طريق الصبر، الصبر على فعل الطاعات وصيانة النفس عن دنس السيئات. إذن فليجعل الإنسان منا نفسه في هذا الطريق حتى يحصل على الهداية الإلهية إن أرادها. رابعا، من دلالات هذه الآية الشريفة السبل الكثيرة إلى الله سبحانه وتعالى. تقول الآية: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تدل هذه الآية بصراحة على أن السبل التي تقود إلى الله ليست سبيلا واحدا، وإنما السبل سبل كثيرة. هذا الأمر توقف عنده بعض الدارسين، لأن القرآن الكريم اعتاد في آيات كثيرة أن يتحدث عن سبيل واحد لله: اهدنا الصراط المستقيم، الصراط القائد إلى الله، الطريق الذي يوصل إلى الله طريق واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أقول المعتاد في القرآن الكريم في آيات كثيرة أنه يجعل طريق الله وسبيل الله واحدا، فلماذا هذه الآية تقول لنهدينهم سبلنا بصورة الجمع؟ أجابوا، قالوا: الطريق إلى الله سبحانه وتعالى في الواقع طريق واحد، وهو طريق الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. إذن الطريق إلى الله طريق واحد، ولكن الطرق الفرعية الموصلة إلى هذا الطريق طرق متعددة بل لا حصر لها. الأمر هنا تماما كنهر عريض يسير في مساره، وهناك سواقي متعددة صغيرة تصب كلها في هذا النهر. إذن لا منافاة في حديث القرآن عن الوحدة والكثرة. الطريق إلى الله واحد، ولكن هناك طرق فرعية تصب كلها في هذا المصب الواحد الذي هو الطريق الإلهي. وهذا درس لنا أيها الأحبة، إذا كانت هذه الطرق الصغرى القائدة إلى الله كثيرة بل لا حصر لها، إذن على الإنسان أن لا يستصغر أي شيء من الطاعات، أن يسعى إلى أي طاعة في أي مجال في أي موقع، المهم أن تكون هذه الطاعة موصلة له إلى الله. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا تصغر شيئا من الخير فإنك تراه غدا حيث يسرك. الخير لا تقل هذا أمر صغير وهذا الأمر بسيط وليس مهما أن أشارك في هذا المشروع أو أن أشارك في ذلك الخير، هذه الأمور أمور صغيرة. لا، أي مجال للخير تستطيع أن تساهم فيه الإسلام يدعوك إلى أن تغتنمه، أن لا تستصغره، لأن هذا لربما يكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى. كما قلنا، عظم الأعمال عند الله تعالى ليس بالكثرة وإنما بالنوعية. يعجبني هنا أن أنقل ما قاله سماحة العلامة الشيخ محسن قراءتي حفظه الله في بعض محاضراته. هذا رجل معروف بأنه عالم جليل ومفسر كبير وداعية من الطراز الأول، كان يقول: أنا دعوت إلى الله وألقيت من المحاضرات ومن الدروس طوال 30 سنة، ولكن كل هذا الذي قدمته لم يؤثر في الناس مثل ذلك التأثير الذي أثره ذلك الولد الأسير المسلم الذي عندما جاءته مذيعة متبرجة لتقابله قال: أنا لا أقابل إلا إذا كانت محجبة. يقول الشيخ قراءتي، يقول: كل محاضراتي ودروسي طوال 30 سنة لم تحدث مثل هذا التأثير الذي أحدثه هذا الموقف الذي قد يبدو للناس صغيرا من هذا الولد الصغير. إذن المسألة ليست مسألة حجم الأعمال، المسألة مسألة أن يكون الإنسان يعرف الأساس النفسي الذي ينطلق منه العمل حتى يكون مؤثرا. خامسا مقام المحسنين. الآية في نهايتها قالت وإن الله لمع المحسنين. هنا كثير من المفسرين ذهبوا إلى أن الحديث عن المحسنين ها هنا ليس سوى حديث عن الذين جاهدوا فينا في صدر الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين أي مع المحسنين الذين جاهدوا فينا. ولكن هناك رأي عند بعض المفسرين أن المراد من المحسنين هؤلاء ما هنا شيء مختلف. الحديث عن المحسنين ها هنا حديث عن درجة أرقى من درجة الذين جاهدوا فينا. لماذا؟ الذين جاهدوا فينا هؤلاء يبذلون الوسع والجهد ليعودوا إلى طريقنا، ليهتدوا إلى سبيلنا أو إلى سبلنا، بينما المحسنون هم أولئك الذين لم يغادروا سبيلنا حتى يعودوا إليه. هؤلاء لم يتركوا الحق حتى يرجعوا إليه. ولذلك التعبير القرآني مختلف. والذين جاهدوا فينا الوعد الإلهي لنهدينهم سبلنا، بينما التعبير القرآني عن المحسنين ليس هكذا، وإنما وإن الله لمع المحسنين، لأن هؤلاء مع الله، هؤلاء لم يفارقوا الله، هؤلاء لم يتركوا الله حتى يعودوا إليه، حتى يجاهدوا ليصلوا إليه. إذن فمقام المحسنين مقام أرفع من مقام الذين جاهدوا فينا. وهذه الحقيقة أيها الأحبة حقيقة تستدعي منا أن نفكر في أنفسنا قليلا، أن يسعى الإنسان إلى أن يعود إلى الله بعد أن يترك الله. هذا أمر صعب يحتاج إلى جهاد ويحتاج إلى توفيق من الله. لكن لماذا يترك الإنسان الله من الأول؟ لماذا يبتعد عن الله حتى يحتاج بعدئذ إلى جهد وإلى قوة ليعود إلى الله؟ هذه دعوة من القرآن للإنسان أن يبقى مع الله، أن يعيش مع الله، أن يجعل الله حاضرا في كل حياته، أن لا يبتعد عن الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا وجد الله فقد وجد كل شيء، بينما إذا ترك الله، إذا ابتعد عن الله، فماذا يغنيه ما وجده إن كان قد ترك الله؟ إلهي ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ إنها الكلمات الحسينية التي على الإنسان أن يستحضرها حتى يكون مع الله في مقام المحسنين، فيكون الله سبحانه وتعالى معه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك أفرادا ومجتمعات وأمة حتى نحوز رضاه ونكون من عباده الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
الله
على أخيه وابن عمه ونفسه ووصيه علي بن أبي طالب وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين وعلى الأئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر. عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه المستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. معلوم عند الجميع أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج، حتى إذا كانت هذه الزوجة غنية أو كانت عندها وظيفة تدر عليها دخلا، نفقة الزوجة واجبة على الزوج، وإن لم يفي بها الزوج فإنها تظل دينا في عنقه. بعد وفاته تخرج هذه النفقة من أصل تركته، هذا أمر معروف. لكن السؤال، ماذا إذا كان هذا الزوج فقيرا فعلا، لم يكن يمتلك ما يدفعه نفقة لزوجته، ليس مستطيعا حتى ينفق، فماذا يقول الشرع في هذه الحالات؟ هل النفقة عندئذ تسقط عنه لكونه ليس بقادر؟ هذه قضية ابتلائية في مجتمعات كثيرة، تجد الزوج لا ينفق أو يقصر في النفقة، يسأل لماذا؟ يقول ليس عندي. ماذا أفعل؟ ليس عندي. ماذا يقول الشرع في هذه الحالة؟ الجواب، الشرع يقول إذا كان الزوج غير متمكن من النفقة حقيقة فإنه يجب عليه شرعا التكسب لتحصيل هذه النفقة. ابحث عن وظيفة أخرى أو خذ وظيفة إضافية، المهم أن تتكسب لتحصيل هذه النفقة. طبعا إذا كانت هذه الوظيفة التي يتكسب بها ملائمة لحاله ولشأنه، فإن لم يتمكن فعندئذ الشرع يقول له خذ من الأموال المخصصة للفقراء، لك أن تأخذ من الأخماس بعد الرجوع طبعا إلى المرجع ووكيله، أو تأخذ من الزكوات أو من الكفارات، تأخذ من الحقوق المعدة للفقراء حتى تنفق على زوجتك. فإن لم يتيسر لك ذلك فهل يجب عندئذ على هذا الإنسان أن يستدين، أن يقترض حتى ينفق على زوجته؟ هنا يقول الفقهاء عندنا حالتان، تارة هذا الإنسان واثق من أنه إذا استدان مالا فإنه سيتمكن من سداده، هنا يقول الفقهاء يجب عليه أن يستدين. أكرر، يجب عليه شرعا أن يستدين لينفق على زوجته. والحالة الأخرى أن لا يكون واثقا من قدرته على السداد، يحتمل احتمالا معتدا به عند العقلاء أنه لن يتمكن من السداد. هنا ماذا؟ هنا يقول السيد الخوي رحمه الله لا يسقط عنه أيضا وجوب الاقتراض، يجب عليه أن يقترض، يجب عليه أن يستدين، وإن كان يحتمل احتمالا معتدا به أنه لن يتمكن من السداد. السيد السيستاني حفظه الله ورعاه عنده المسألة فيها إشكال، لكنه يحتاط احتياطا وجوبيا أيضا بأن يستدين الرجل. إذن المسألة ليست مسألة ليس عندي إذن اتركوني وشأني لن أنفق، لا، الشرع يقول يجب عليك كما ذكرنا حتى أن تستدين لتنفق على زوجتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات، وكذلك فاجعل كل بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله أكبر الله أكبر.